بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله في آداب قراءة القرآن. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه ويجهد، يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعد، ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد نقرأه ليلا ونهارا ونردد، فلا يخلق عن كثرة الترداد ولا يمل ولا يفند. أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه، أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص لله وتعبد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي قام بواجب العبادة وتزود، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تفند، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد، وعلى علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد، وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد، وسلم تسليما. إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين، وإله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين، وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين. تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصفه الله بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له وما يستطيعون. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى قل هو نبأ عظيم. قال تعالى الله الذي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال تعالى والقرآن المجيد. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال تعالى عن الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ذكرني الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بالشيخ حافظ بن أحمد الحكيمي رحمه الله عندما يذكر المسائل في مسائل العقيدة خاصة في كتابه سلم معارج القبول بشرح سلم الوصول فإنه يستطرد في ذكر الآيات والأحاديث الدالة على المسألة التي يريدها المسائل العقيدة. والشيخ حافظ الحكيمي رحمه الله طلب منه الشيخ عبد الله القرعاوي أن يحفظ القرآن هو والشيخ أحمد النجمي رحمهم الله. فكان الشيخ أحمد النجمي رحمه الله كان يحفظ الثمن وكان الشيخ في اليوم الأول يحفظ جزء ثم المرة الثانية حفظ الشيخ أحمد النجمي رحمه الله الثمن الثاني من القرآن وحفظ الشيخ حافظ الحكيمي رحمه الله الجزء الثاني وفي الليلة الثالثة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يعني تنازل عن مسابقة الشيخ حافظ الحكيمي رحمه الله فحفظ القرآن الشيخ حافظ الحكيمي القرآن في شهر. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهزء واللعب. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يعني بمعنى أنهم يحسنون تلاوته ولكنهم برؤون في قراءتهم له يعني لا يقصدون به وجه الله. يقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه أي يتعجلون أجره الدنيوي ولا يدخرون لأنفسهم حسنات بسبب التلاوة عند الله عز وجل. رواه أحمد بإسناد حسن صح الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 259، ومعنى يتعجلونه يطلبون به أجر الدنيا. ومن آدابها من آداب التلاوة أن يقرأ بقلبه القرآن بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، ويخشع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن الله يخاطبه فيه هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. ولذلك علينا أيها الإخوة أن نجعل كتب التفسير المعتمدة فنقرأ ما تيسر منها حتى يتدبر الإنسان القرآن ويؤثر فيه. ومن آدابها آداب التلاوة أن يقرأ القارئ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء، أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم، أي عدم وجود الماء. وللجنب أن يذكر الله ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يغسل القرآن، مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه آية قرآنية، لكن إذا كان لا يغسل أن تكون آية قول الشيخ فإن هذا جائز. أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذه آية قرآنية، فإذا كان لا يقصد بها أنها آية وإنما يقصد أنه دعاء فقط فهذا جائز، قال الشيخ رحمه الله. والأحوط والله أعلم ترك هذا، ويذكر الإنسان خلاف الآيات التي يعني صيغت على هيئة الدعاء، فيذكر الإنسان الله عز وجل بغير هذا ويدعو الله تعالى بغير هذا والله أعلم. ومن آدابه آداب التلاوة ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستكثرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له، يعني كحال الناس اللي يسمعون القرآن ويفتحون على إذاعة القرآن أو في مسجل فيه تلاوة وهم يبيعون ويشترون، فهذا ما يصلح، هذا يعتبر إعراض عن القرآن لا يصلح. لابد أن يكون الإنسان يتأدب بأداب القرآن، وهو أنه يستمع سماع يعني استفادة فينصت له ولا يشتغل بغيره. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء وهو نحوه مما أعد للتبول أو التغوغ، لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. ومن آدابها آداب التلاوة أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو كمالها. وأما البسملة أي قول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل، يعني إذا ابتدى الإنسان من وسط السورة فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ، وإنما يستعيذ فقط. وإن كان من أول السور أي كان في الكلام من أول السورة فليبسمل، أي ليقول بسم الله الرحمن الرحيم، إلا في سورة التوبة وهي سورة براءة، لأنه ليس في أولها بسملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أي التوبة، هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال، أي أنها يعني يستكمل بها سورة الأنفال أو بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب. وقيل أن يعني ابتدأت سورة البراءة يعني بالقتال والوعيد ونحو ذلك، يعني فلا تتناسب البسملة مع أول، إنها رحمة لا تتناسب مع الشدة على الكفار، براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين، فلا تتناسب الشدة مع الرحمة في هذا الوقت أو في هذا الموضع. لذلك قالوا لم تذكر البسملة في أول سورة براءة. لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي مستقلة أو بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب. إذا لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة في حفظ الله عز وجل كغيرها من السور، لقوله تعالى إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظة. ومن آدابها آداب التلاوة أن يحسن أي القارئ صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن أي يجهر به. وفيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور أي بسورة الطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان حول القارئ أحد يتأذى بجهله في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناجيه أي بكلامه. ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، رواه مالك في الموطأ، وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح، صحيح الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1603. ومثل هذا المايكات أو السماعات التي في المساجد والتي يجهر، يعني تختلف من مكبر إلى آخر، فقد يكون مسجد جهاز التكبير يعني جهاز عالي الجودة وجيد والسماعات جيدة، ولكن هذا الرفع لهذه الأصوات في السماعات تؤثر على المساجد الصغيرة يعني كجامع مثلا وبجواره مساجد صغيرة، يصل الصوت إلى المساجد الأخرى فتشوش على الإمام وتشوش على المصلين، فلا يدرون ماذا يقرؤون بسبب ما يسمعونه من الأصوات المساجد المجاورة، وهذا أيضا يدخل في النهي. فينبغي الاعتدال في الصوت، وإلا في الأصل يعني يكفي الأذان، لكن لو فتحت الصلاة في أجهزة التكبير وخاصة في الصلوات الجهرية فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا تشوش على المساجد الأخرى ولا تؤذي الناس في منازلهم، يعني بعض الأصوات تؤذي حتى الأطفال من شدة الصوت، صوت الجهاز المكبر يؤذي الأطفال، وهذا كله يدخل في النهي، صلى الله تعالى عفو العافية. ويكفي مكبرات الصوت الداخلية من أراد إذا كان المساجد كبيرة وقد لا يسمع المأموم صوت الإمام، المأموم لا يسمع صوت الإمام بسبب بعده عنه، فلا بأس بالسماعات الداخلية التي لا تشوش على من كان خارج المسجد. ومن آدابها أي آداب التلاوة أن يرتل القرآن ترتيلا، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأه بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقييم حروفه وألفاظه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، يعني بمعنى أنه يعطي كل ذي حرف حقه من المد ومن المخالف، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، ويسمى هنا المد الطبيعي لا المد المغالف فيه، يعني لا يقال بسم الله أو الرحمن هذا خطأ، وإنما المد الطبيعي حركتين بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهدوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه يحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هو يقول ثم يقول الشيخ: ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه. يعني يقرأ الإنسان بسرعة معقولة بحيث أنه لا يبدل الحفظ عن حرف أو لا يدغم في المكان الذي لا يدغم فيه، بينما يلتزم بأحكام التجويد وبقراءه كما يسمى عند أهل العلم بالحدر، يعني كقراءة أئمة الحرم يسمى حدر. ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام لأنها تغيير للقرآن. ومن آدابها آداب التلاوة أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار. يعني كان الشيخ هنا يشترط في التلاوة سجود التلاوة الطهارة، وكما قلت لكم هذا أكثر أهل العلم يرون هذا، والشيخ بن باز رحمه الله لا يرى مثل هذا لأنه ليس هناك دليل على هذا. من آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، ويكبر للسجود ويقول باسم ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام. هذا إذا كان خارج الصلاة فإنه يرفع من السجدة بدون تكبير ولا سلام، لكن يكبر عند الهوى للسجود فقط. وأما في الصلاة فإنه يكبر لأنه انتقال من موضع إلى موضع آخر في الصلاة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة. يقول: من آدابه أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، ويكبر للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد يعني لم يرد عند الرفع التكبير ولم يرد التسليم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، أي كلما سجد ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة. هذه بعض آداب القراءة فتأدبوا بها. هذه بعض آداب القراءة فتأدبوا بها وحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل الله. اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك، الفائزين بهباتك، الوارثين لجناتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله في آداب قراءة القرآن. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه ويجهد، يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعد، ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد نقرأه ليلا ونهارا ونردد فلا يخلق عن كثرة الترداد ولا يمل ولا يفند. أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تفنت، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد، وعلى علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصن، وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد وسلم تسليما. إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين. تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصفه الله بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له وما يستطيعون. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: قل هو نبأ عظيم. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال تعالى: وهذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال تعالى: والقرآن المجيد. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال تعالى عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ذكرني الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بالشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله، عندما يذكر المسائل في مسائل العقيدة، خاصة في كتابه سلم معارج القبول بشرح سلم الوصول، فإنه يستطرد في ذكر الآيات والأحاديث الدالة على المسألة التي يريدها من مسائل العقيدة. والشيخ حافظ الحكيم رحمه الله طلب منه الشيخ عبد الله القرعاوي أن يحفظ القرآن، هو الشيخ أحمد النجمي رحمهم الله. فكان الشيخ يحفظ، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله كان يحفظ الثمن، وكان الشيخ في اليوم الأول يحفظ جزء، ثم المرة الثانية حفظ الشيخ أحمد النجمي رحمه الله الثمن الثاني من القرآن، وحفظ الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله الجزء الثاني. وفي الليلة الثالثة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يعني تنازل عن مسابقة الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله، فحفظ القرآن الشيخ حافظ الحكيمي القرآن في شهر. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهزء واللعب. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها، لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يعني بمعنى أنهم يحسنون تلاوته ولكنهم براؤون في قراءتهم له، يعني لا يقصدون به وجه الله. يقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون أجره الدنيوي ولا يدخرون لأنفسهم حسنات بسبب التلاوة عند الله عز وجل. رواه أحمد بإسناد حسن. صح الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 259. ومعنى يتعجلونه يطلبون به أجر الدنيا. ومن آدابها من آداب التلاوة أن يقرأ بقلب القرآن بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، ويخشع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن الله يخاطبه فيه هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. ولذلك علينا أيها الإخوة أن نجعل كتب التفسير المعتمدة فنقرأ ما تيسر منها حتى يتدبر الإنسان القرآن ويؤثر فيه. ومن آدابها آداب التلاوة أن يقرأ القارئ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم، أي عدم وجود الماء. وللجنب أن يذكر الله ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن، مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه آية قرآنية، لكن إذا كان لا يقصد أن تكون آية يقول الشيخ فإن هذا جائز. أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذه آية قرآنية، فإذا كان لا يقصد بها أنها آية وإنما يقصد أنه دعاء فقط فهذا جائز لرأي الشيخ رحمه الله. والأحوط والله أعلم ترك هذا، ويذكر الإنسان خلاف الآيات التي يعني صيغت على هيئة الدعاء، فيذكر الإنسان الله عز وجل بغير هذا ويدعو الله تعالى بغير هذا، والله أعلم. ومن آدابه آداب التلاوة ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستكثرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له، يعني كحال الناس اللي يسمعون القرآن ويفتحون على إذاعة القرآن أو في مسجل فيه تلاوة وهم يبيعون ويشترون، فهذا ما يصلح، هذا يعتبر إعراض عن القرآن لا يصلح. لابد أن يكون الإنسان يتأدب بأداب القرآن، وهو أنه يستمع سماع يعني استفادة فينصت له، ولا يشتغل بغيره. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء وهو نحوه مما أعد للتبول أو التغوغ، لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. ومن آدابها آداب التلاوة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو كمالها. وأما البسملة أي قول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل، يعني إذا ابتدأ الإنسان من وسط السورة فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ، وإنما يستعذ فقط. وإن كان من أول السور أي كانت الكلام من أول السورة فليبسمل، أي ليقول بسم الله الرحمن الرحيم، إلا في سورة التوبة وهي سورة براءة، فإنه ليس في أولها بسملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أي التوبة، هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال، أي أنها يعني يستكمل بها سورة الأنفال أو بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب. وقيل لأن يعني ابتدأت سورة البراءة يعني بالقتال والوعيد ونحو ذلك، يعني فلا تتناسب البسملة مع أول، لأنها رحمة لا تتناسب مع الشدة على الكفار، براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين، فلا تتناسب الشدة مع الرحمة في هذا الوقت أو في هذا الموضع. لذلك قالوا لم تذكر البسملة في أول سورة براءة. لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي مستقلة أو بقية الأنفال، فصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب، إذا لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة في حفظ الله عز وجل كغيرها من السور، لقوله تعالى إنا أنزلنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ومن آدابها آداب التلاوة أن يحسن أي القارئ صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن أي يجهر به. وفيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور أي بسورة الطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان حول القارئ أحد يتأذى بجهله في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما فإنه لا يجهر، أي لا يجهر بالقراءة، لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، أي بكلامه. ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، رواه مالك في الموطأ، وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح، صحيح الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1603. ومثل هذا المايكات أو السماعات التي في المساجد والتي يجهر، يعني تختلف من مكبر إلى آخر، فقد يكون مسجد جهاز التكبير يعني جهاز عالي الجودة وجيد والسماعات جيدة، ولكن هذا الرفع لهذه الأصوات في السماعات تؤثر على المساجد الصغيرة، يعني كجامع مثلا وبجواره مساجد صغيرة، يصل الصوت إلى المساجد الأخرى فتشوش على الإمام وتشوش على المصلين، فلا يدرون ماذا يقرؤون بسبب ما يسمعونه من الأصوات المساجد المجاورة، وهذا أيضا يدخل في النهي. فينبغي الاعتدال في الصوت، وإلا في الأصل يعني يكفي الأذان، لكن لو فتحت الصلاة في أجهزة التكبير وخاصة في الصلوات الجهرية فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا تشوش على المساجد الأخرى ولا تؤذي الناس في منازلهم، يعني بعض الأصوات تؤذي حتى الأطفال من شدة الصوت، صوت الجهاز المكبر يؤذي الأطفال، وهذا كله يدخل في النهي. الله تعالى عفو العافية. ويكفي مكبرات الصوت الداخلية من أراد إذا كان المساجد كبيرة وقد لا يسمع الإمام المأموم صوت الإمام، المأموم لا يسمع صوت الإمام بسبب بعده عنه، فلا بأس بالسماعات الداخلية التي لا تشوش على من كان خارج المسجد. ومن آدابها أي آداب التلاوة أن نرتل القرآن ترتيلا لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأه بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقييم حروفه وألفاظه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، يعني بمعنى أنه يعطي كل ذي حرف حقه من المد ومن المخالف، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، ويسمى هنا المد الطبيعي لا المد المغالى فيه، يعني لا يقال بسم الله أو الرحمن هذا خطأ، وإنما المد الطبيعي حركتين: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهدوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه يحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة هو يقول ثم يقول الشيخ ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه. يعني يقرأ الإنسان بسرعة معقولة بحيث أنه لا يبدي الحفظ عن حرف أو لا يدغم في المكان الذي لا يدغم فيه، بينما يلتزم بأحكام التجويد وبقراءه كما يسمى عند أهل العلم بالحدر، يعني كقراءة أئمة الحرم يسمى حدر. ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام لأنها تغيير للقرآن. ومن آدابها آداب التلاوة أن يسجد إذا مر بآية السجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار. يعني كان الشيخ هنا يشترط في التلاوة سجود التلاوة الطهارة، وكما قلت لكم هذا أكثر أهل العلم يرون هذا، والشيخ بن باز رحمه الله لا يرى مثل هذا لأنه ليس هناك دليل على هذا. ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان ليل أو نهار، ويكبر للسجود ويقول باسم ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام. هذا إذا كان خارج الصلاة فإنه يرفع من السجدة بدون تكبير ولا سلام، لكن يكبر عند الهوى للسجود فقط. وأما في الصلاة فإنه يكبر لأنه انتقال من موضع إلى موضع آخر في الصلاة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة. يقول من آدابه أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، ويكبر للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد يعني لم يرد عند الرفع التكبير ولم يرد التسليم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، أي كلما سجد ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة. هذه بعض آداب القراءة فتأدبوا بها، هذه بعض آداب القراءة فتأدبوا بها وحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل الله. اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك، الفائزين بهباتك، الوارثين لجناتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.